بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن ردنا بعد تلك الغيبة الطويلة. بدأنا هذا الكتاب من قديم ووقفنا على باب الديات، وباقي من حديث حديثين قبل نكمله وندخل باب الديات. وعن أبي سعيد الخدري قال المؤلف رحمه الله وياه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل أن أعلم يا أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. استعظم الأمر فقتله فكمل به 100. ثم سأل أن أعلم يا أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا، فقبله الله، في رواية بقلبه على الله. وقال ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك بصورة آدمي فجعله بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أو أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. هذا يعني الحديث عظيم دل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن كل ذنب له توبة. أما ما جاء عن عباس أن القاتل ليس له توبة، فهذا خلاف الصواب بلا شك أن القاتل له توبة، لكن القاتل عليه ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل لأنه اعتدى على حرمات الله. الحق الثاني حق المقتول لأنه حرمه الحياة ظلما وعدوانا. الحق الثالث حق الأولياء. فإذا تاب سقط حق الله عز وجل، وإذا سلم نفسه لأولياء الدم إما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذ الدية سقط أدى حق الأولياء. وش بقي؟ بقي حق المقتول. كيف يؤديه؟ هذا الذي استعظمه ابن عباس رضي الله عنه، كيف يؤدي حق المقتول؟ نقول: إذا تاب توبة صادقة وفعل كل ما في وسعه فإن الله عز وجل يتحمل عنه. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما رواه البخاري الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد تلافها أتلافه الله. يعني شبيهة، هذا أخذ أموال الناس عليه دين، ومن عليه دين يحبس عند دخول الجنة، ما النفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. هذا أخذ أموال الناس وينوي الأداء لكنه عاجز، والله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. هذا أتلف دما وعاجز عن رده وندم وتاب، الله سبحانه وتعالى حري أن يتحمل عنه، لأن التوبة تجب ما قبلها. والنصوص واضحة في أن التوبة تكفر جميع الذنوب. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولما ذكر الله عز وجل الشرك والقتل والزنا قال: إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما الراهب فهو عابد لكن ليس عنده علم، فاستعظم الأمر، قتل 99 نفسا ظلما، فقال ليس له توبة. أشك أن فتي الراهب خطأ، من يحول بينه وبين التوبة؟ فدفع الثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من أفتي بغير علم كان يثم على من أفتاه. الراهب هنا أخطأ وأفتى بغير علم فدفع الثمن وهو حياته. وهو يعني مظلوم، قتل مظلوما كمل به المياه، لأنه يعني ما فرقت عنده كونه يقتل 99 ولا 100، داخل النار داخل النار على فتي الرعاه، أنه ما له توبة، إذن هو يدخل النار. فلما قال مالك توبة يعني يأس وكمل به المياه، لكنه رجع يبحث، ما زال الحب التوبة وإرادة التوبة في قلبه، فسأل فدل على عالم، هذا فيه فضل العلم. فقال من يحول بينه وبين التوبة؟ فأفتاه بأن له توبة، لكن أعطاه سببا معينا على التوبة وهو صحبة الأخيار. قال لا اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعبد الأرض فإنها أرض سوء. لكن لو قال طيب الراهب قاعد في الأرض هذه ولا إلى أرضك فإنها أرض سوء، هل المقصود الأرض اللي فيها ولا أرضه التي هي مدينته وسافر للراهب؟ يعني محتمل. فقد يقال لماذا الراهب لا يذهب، العالم أقصد، لماذا لا يذهب إلى الأرض التي فيها قوم يعبدون الله؟ نقول هذا تكلم بعض العلماء لكن ما في جواب واضح، لكن يقال إن العالم يعني يرى أن بقاه في هذه الأرض أنه مناسب له. فالناس يختلفون، وهذا تائب جديد يحتاج إلى من يعينه يثبته، وهذا معروف أن الإنسان إذا تاب توبة صادقة لكنها جديدة يحتاج إلى من يعينه يثبته، لأنه قد يعود إلى ما مضى. وفيه يعني سعة رحمة الله تبارك وتعالى وحبه سبحانه وتعالى للتائبين، فإن هذا الرجل لم يعمل شيئا، إنما عمل بالجوارح لكنه عمل بالقلب. فإذا اختلفت الملائكة في نزلة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا، كل ملائكة أدلوا بحجة، قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا بقلبه إلى الله، يعني القلب تاب، يعني عمل عملا قلبيا، وأعمال قلبية من أفضل الأعمال، إذن هو قد عمل لكنه بالقلب. وملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، يعني بالجوارح. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ملكا في صورة آدمي. ذكر بعض العلماء أن الحكمة من كون الملك في صورة آدمي لأن الميت آدمي، فجاء الملك الذي يحكم بصورة آدمي من جنس الميت المحكوم به، لأن الحكم سيكون لصالح هذا الميت، فجاء بصورة آدمي. فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين. هذا يعني قد يقال هل الحكم متعلق بالمسافة؟ المسافة هذه ليست يعني توبة أو عدم توبة، الرجل تاب، فكونه مشى نص المسافة أو ربع المسافة أو ثلث المسافة، هل هذا هو اللي يتعلق أو يترتب عليه التوبة؟ ولا أن التوبة ترجع للصدق، إذا كان صادقا في توبته فهي توبة صحيحة، سواء مشى ربع المسافة أو النص أو الثلث أو الثراق. فهل التوبة تتعلق بالمشي؟ سؤال ثاني، هل المشي يزيد في التوبة ولا ما يزيد؟ وليد، ما يزيد صح؟ ما يزيد، التوبة في قلبه وماشي. طيب لما مشى الربع التوبة موجودة، مشى النص زاد التوبة، ما العلاقة بالطريق؟ هو تاب وانتهى الأمر، ما خرج من بيت من بلده بلد السوء إلى بلد الصالحة إلا وقد عزم على التوبة، عزم تاب، إذا التوبة موجودة فما علاقة الطريق؟ نقول هذه قضية عين لا تعلق بحكم على الدوام. الإنسان إذا تاب ومشى مشى النصف أو أكثر من نصف صحت توبته، وإن مشى أقل من النصف لم تقبل توبته، لا، هذه قضية عين جعل الله عز وجل عبرة. لأنه جاء في رواية في الصحيح أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض الصالحة أن اقتربي، وأوحى إلى الأرض السوء أن ابتعدي. هذه قضية عين خاصة بهذا الرجل، لأنه لو كانت المسافة هي لتحكم كان هذا راح إلى النار، لأنه كانت الأرض السيئة أقرب لأبعد أقرب، والصالحة أبعد، لكن الله عز وجل قرب الصالحة وأبعد السيئة، فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الصالحة بشبر. إذن الله عز وجل نجاه لتوبته وليس لقطع الطريق، وما قطع النص. لو كان الحكم يتعلق بقطع الطريق بغض النظر عن التوبة لهلك هذا الرجل، لأنه ما قطع نص الطريق ولا يعني أقل من النص، فإذن ستكون هناك العذاب. لكن الله عز وجل نظر إلى قلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن الله عز وجل جعلها عبرة للناس، هذا حديث عظيم فيه عبرة بالغة فقاسوا. وفي رواية أنه لما نزل به الموت ماذا فعل؟ وفي سكرات الموت نأى بصدره، يعني زحف بصدره إلى الأرض الصالحة. شوف الحرص، يعني ما يأس في آخر لحظة ينأى بصدره، كم سيتحرك وهو يعاني سكرات الموت؟ يمكن هو نفس الشبر الذي صار أقرب به. سبحان الله، عبرة عجيبة في هذه القصة. فهذه الحركة التي ناء بصدره هي جعل الله عز وجل هي الفيصل في الموضوع، حتى لا يأس أحد من رحمة الله عز وجل. هذا في آخر لحظة، يعني حركة بسيطة جدا، وهذا اللي استطاع لأنه في سكرة الموت ماذا سيصنع؟ ما يقدر يصلي ولا يتوضأ ولا يتحرك بصدره، دل على حرصي على مواصلة السير حتى في آخر لحظة. هذا يشبه حديث رواه أحمد من قول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، هي نخلة صغيرة تحتاج إلى وقت حتى تثمر، فإن استطاع لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. فالساعة قامت وهذه فسيلة تبغى لها سنة سنتين أو أكثر حتى تثمر، ما الفائدة من غرسها؟ ما في فائدة. لكن تعليم للأمة عدم اليأس من رحمة الله عز وجل، اعمل عمل الصالح مهما، لا تنظر إلى النتائج، اعمل فالله سبحانه وتعالى يثيبك على عملك بغض النظر عن النتيجة. وعن واثر بن أسقع قال رضي الله عنه: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو عضوا منه من النار. رواه أحمد وابو داود. هذا الحديث فيه ضعف، لكن على العموم لو اعتق حسن ما في مانع، لكن من قتل عمدا ثم اعتق هو ولم يتب هل ينجو من النار بالعتق؟ نقول لا، اولا لا يجب الكفاره في قتل العمد، كفارة عتق رقبة تجب في قتل الخطأ، من قتل مؤمنا ومن قتل وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أما قتل العمد فليس فيه كفارة، يعني ما في كفارة واجبة، ما في إلا التوبة ويسلم نفسه. طيب لماذا ليس بكفارة وهو أعظم من قتل الخطأ؟ يعني لماذا يقال إنهم باب أولى؟ قتل العمد أعظم من قتل الخطأ، إذا كان العتق يجب في قتل الخطأ فلماذا لا يجب في قتل العمد مع أنه أعظم؟ الجواب: لأن الكفارة لا تعمل في الكبائر، الأعمال الصالحة ما تكفر الكبائر، تكفر ما دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد من توبة، لا تكفرها إلا التوبة. فهذا الحديث أولا ضعيف، ثانيا لو يعني فرضنا صحته أنه من باب العمل الصالح، أنه إنسان إذا قتل فيشرع له مع التوبة أن يكثر من الأعمال الصالحة من أجل، يعني هذا يكون مصداق للتوبة و يبدل السيئات في الحسنات. لكن قتل العمد ليس في كفارة، وهذا حديث ضعيف. ولكن لو أعتق فلا شك أنه حسن، لكن لو أعتق بدون توبة فإن العتق لا يكفي في تكفير الإثم. مثل اليمين الغموس، هل فيها كفارة إطعام 10 مساكين؟ ليس فيها كفارة، لأن ذنبها أكبر من أن تكفره الكفارة، ما في إلا التوبة الصادقة هي تكفر جميع الذنوب. أبواب الديات: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مشهور وأخذ به العلماء كافة اعتمدوه في باب الديات، هو مرسل لكن له شواهد من جهة وتلقات الأمة بالقبول من جهة أخرى، فلا يشك أنه ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه جملة من الديات، قال: من أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه. معنى اعتبط؟ يعني قتله متعمدا بدون ذنب، بدون ذنب اعتبط. وذلك ما زال نستعملون هذه الكلمة إلى اليوم، يقول يعني اعتباط ولا فلان عبيط ولا كذا، يعني أنه يفعل خطأ بدون سبب، يعني متعمد بدون سبب. وأصل يقولون في ذبح الناقة بدون مرض بدون سبب، يمسك الناقة يذبحها وهي ثمينة وكذا بدون سبب، وليست ناقة لحم، يعني ناقة تلد وكذا، فلا ما كان يذبحون الناقة بيض، يذبحون صغار وناقة مريضة ومكسورة وكذا. عن بينة: لابد من ثبوت البينة، فإنه قوت يعني قصاص إلا أن يرضى أولياء المقتول. قتل العمد الأولياء يخيرون بين ثلاثة أمور: الأمر الأول القصاص، الأمر الثاني الدية وهي مغلظة كما سيأتي، الأمر الثالث العفو مجانا، وفيه أيضا الصلح، يعني لهم أن يصالحوا على أكثر من دية، ديتين ثلاث أربع عشر، وما صلحوا عليه فهو لهم إذا أبوا أن يعفوا وأبوا الدية. لكن أولياء القاتل أطمعوه، قال: نعطيكم ديتين، نعطيكم عشر، فيبدون يزيدونهم حتى يعفوا، فلا بأس يجوز هذا. وأن في النفس الدية مئة من الإبل، سيأتي تفصيل الأسنان في أسنان الإبل. وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، ما في الجسم أو في الجسد منه واحد ففيه الدية، مثل الأنف واللسان والصلب والذكر، هذه فيها الدية كاملة. الأنف إذا قطع كاملا أوعب جدعه، لأن الأنف قصبة وفيه الأرنبة، هذا اللين في منخران، فإذا قطع النصف اللي هو بعد القصبة يسمونه المارن، الغضروف اللين مع المنخرين، هذا فيه نصف الدية كما سيأتي في الحديث. وإذا قطع من عند العين كاملا ففيه الدية كاملة. وفي الشفتين الدية، الشفتان عليا وسفلى، ما في البدن اثنان في كل واحد النصف، كالشفتين واليدين والرجلين، وش بعد؟ والثديين، سم رجل الأذنين، وجوانب فرج المرأة، هذه في اثنين خصيتين، وهكذا كل ما في البدن اثنان ففي الواحد النصف وفي الاثنين الدية. وفي الصلب الدية، يعني إذا كسر الظهر، الصلب والظهر إذا كسر الظهر ففي دية، لأنه ينتج عنه الشلل صلى الله عليه وسلم. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. في العينين الدية، في الواحدة كم؟ نصف الدية. طيب العين الأعور كم فيها؟ شخص أعور فجنى عليه شخص خطأ ففقع عينه الثانية، وكم فيها؟ نصف ولا الدية كاملة؟ الدية كاملة، لأنه فقد البصر، البصر فيه الدية كاملة، فعين الأعور يعني بفقها يفقد البصر صلى الله عليه وسلم، ففقد البصر فيه دية. المنافع سيأتينا في أثر عمر رضي الله عنه، المنافع كل واحدة فيها دية: السمع، البصر، الذوق، الكلام، منافع العقل، فيها كل واحدة فيها دية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، ما حدود الرجل من القدم من عند الكعبين ولا إلى الركبة ولا إلى الورك، كلها رجل، كلها رجل قطعت من عند الكعبين فيها النص، قطعت من الركبة فيها النص، حتى قطعت من الورك فيها النص، لأن الرجل يشمل الرجل من الورك إلى أسفل القدم، كذلك اليد الكف والساعد والعضد كل شيء واحد. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هي يعني الضربة التي تخترق الجمجمة وتصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ، الدماغ اللي هو المخ يسمونه الناس، الدماغ في جلدة، في مغطى أو محاط بجلدة غشاء رقيق، فإذا وصلت ضربة إلى هذا الغشاء فهذه تسمى المأمومة، لأنها وصلت إلى أم الدماغ، يعني اخترقت الجمجمة وصلت إلى أم الدماغ ولم يمت، ففيها ثلث الدية. في المنقلة، ما معنى منقلة؟ المنقلة هي التي توضح العظم، يعني ضربة تزيل اللحم، يظهر العظم وينكسر ويتحرك من مكانه، يسمى المنقلة. واختلف العلماء رحمه الله في المنقلة والهاشمة والموضحة وما شابه ذلك، هل هي في البدن كله يعني كل عظم وضح في خمس من الإبل ولا في الرأس والوجه فقط؟ المشهور أنها في الرأس والوجه فقط، وأما إذا كان في بقية البدن مثلا في الساعد أو في الساق أو في أي مكان فيها حكومة، كل ما ليس فيه دية ففيه حكومة. إيش معنى حكومة؟ حكومة هذه أنه يقدر المجن عليه حر، نفترض أنه عبد، نقول هذا لو كان عبدا، نفترض أنه عبد بهذه الجناية، كم قيمة قبل الجناية وكم تكون بعد البر من الجناية؟ يعني عبد جني عليه جرح في وجهه لكن ما ظهر العظم، أو في أي مكان من البدن، هذا حر جني عليه في أي مكان لكن ما في دية، الجرح دائما في ليس فيه دية. الآن نريد نعرف الحكومة، نقول هذا الرجل أو المرأة، هذا الحر لو كان عبدا كم يساوي؟ قالوا يساوي 10,000 بسنه وكذا وصفاته، لو كان عبدا يساوي 10,000. طيب بعد ما تبرأ الجراحة، لن يبقى التشويه بأثر الجراحة، هل ينقص من القيمة ولا لا؟ قالوا نعم ينقص، هذا الآن بعد وجود التشويه أثر الجرح ينقص 1,000 ريال، ما يساوي له 9. طيب الآن عرفنا أن هذه الجناية نسبتها كم؟ 10. طيب كم تصير الحكومة هذه؟ 1,000 ريال، ولا نرجع للدية؟ لأنه حر المجني عليه، نرجع ليقول 10 دية، 10 دية، حسب كان رجل 10 من الإبل، إن كان امرأة 5 من الإبل، أن دية المرأة كما يأتي نصف دية الرجل. طيب لو فرضنا أنه بعد البر ما نقصت، يعني الجراحة ذي ما فيها تشويه، يعني سواء بالجرحة أو بدون ثمن واحد ما نقص شيء، نقول تقدر وهي والجرح جديد يثعب دما. يعني لو أن الآن مجروح الدم والجرح حديث، هل ينقص ولا لا؟ إذا كان ما ينقص ما فيها شيء، لأن ما فيها قصاص، هذا خطأ، فما فيها إلا الدية، هذه ما فيها دية مقدرة ولا فيها قصاص، إذا ما فيها إلا حكومة، فإذا كانت الحكومة لا تنقص ليس فيها شيء. وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة شبيهة بالدابغة أو المأمومة، هذه خرقت الرأس وصلت، يعني خرقت تجويف الرأس إلى أم الدماغ، وهذه خرقت الجوف البطن، يعني البطن الجوف كل مجوف، يعني الصدر من النحر إلى المثانة كله يصدق عليه أنها جائفة، يعني طعم في بطنه جائفة، دخل السكين في البطن، طعم في الصدر جائفة، طعن في المثانة جائفة، طعن من الأمام من الخلف من الجنب كلها جائفة، لكن لو طعن من جنب وخرجت السكين من جنب الآخر هذه جائفة الاثنتين، اثنتان قضى عمر رضي الله عنه بأنها جائفتان لأنها خرقت مرتين، خرقت من الجنب هذا واستمرت خرقت من الجنب الثاني، لو طعنه بالسيف أو سكين طويلة ولم يمت. كل هذا هذه الديات في من لم يمت، وفي الجائفة ثلث الدية حسب المطعون كان رجلا أو امرأة، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، عشر من الإبل يعني لا فرق بين أصابع الخنصر أو السبابة أو الإبهام كلها واحد. المنافع مثل بعض ولا مختلفة؟ مختلفة، الإبهام نفع أكثر، ولكن الشريعة لم تفرق بين الأصابع. عمر رضي الله عنه قبل أن يبلغه هذا الحديث حكم أنه تختلف الديات، يعني جعل دية الإبهام أكثر ودية المنصر أكثر من الخنصر على حسب المنافع. فلما بلغ الحديث ترك رأيه ورضي الله عنه ورجع إلى الحديث. إذن كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، والسن أيضا لا فرق بين الأسنان، أسنان والأضراس والأنياب كل واحد. وفي الموضحة خمس من الإبل، الموضحة التي تشق الجلد واللحم وتصل إلى العظم، يصير العظم واضح، يصير العظم يرى باين. ومثل ما قلنا هل الموضحة والهاشمة والمنقلة في الرأس والوجه خاصة أم في جميع البدن؟ هذا في خلاف، المشهور عند الفقهاء أنها في الرأس والوجه، في قول أنها عامة لأن الحديث عامة الموضحة، ما في نص أنها في الرأس أو في الوجه، لكن المشهور عند الفقهاء أنها شجاج الرأس والوجه، لكن قال بأنها عامة أيضا لا أحد من النظر لأنه ما في نص صريح بأنها في الرأس والوجه. هذا يميل إلى الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار، لأنه لا دليل على تخصيصها في الوجه والرأس، وأن الرجل يقتل بالمرأة نص صريح، والحديث كما قلنا حديث صحيح بمجموعة الطرق. طيب كيف نجيب عن الآية في قوله عز وجل وكتب عليكم القصاص في القتلى حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، شوفها من الآية، والأنثى بالأنثى قصاص قتل، والأنثى بالأنثى مفهومه مفهوم الآية أن الذكر لا يقتل بالأنثى، صح ولا لا؟ هذا مفهوم الآية، والأنثى يعني تقتل الأنثى بالأنثى، يعني الأنثى القاتلة إذا تقتل بالأنثى المقتولة. طيب لو كان الذكر يقتل بالأنثى إذن ما فائدة الآية؟ واضح؟ هذه يسمونها دلالة إيش؟ المفهوم، دلالة المفهوم، الأنثى بالأنثى مفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى. طيب الآن في تعارض، هذا الحديث صريح وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعموم كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، هذا ليس خاصا من إسرائيل، هذا يعني اتفقت الشرائع على هذا. كيف الجواب؟ نقول إذا تعارض دلالة منطوق ودلالة مفهوم ماذا يقدم؟ الظاهر كل طلبة العلم يعرفون هذه القاعدة، يقدم دلالة، تقدم دلالة المنطوق لأنها صريحة، ودلالة المفهوم محتملة، يعني يسمونها دلالة ضعيفة أضعف، واضح إذا تعارض دليل قوي مع دليل ضعيف على وجه لا يمكن الجمع فلا بد من الترجيح، وإذا أتينا نرجح نقول دلالة المنطوق مقدم على دلالة المفهوم، وهذا واضح، هذا ما بشكال لأن النصوص صريحة، النفس بالنفس، والنفس لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، وهذا أصرح، وأن الرجل يقتل بالمرأة. طيب لو قال طيب إذن كيف نوجه الآية؟ يعني لماذا جاءت الآية بهذا اللفظ؟ ما الحكمة مجيئة بهذا اللفظ مع أنه ما لها مفهوم؟ لا نقول لأنه لأن سبب النزول يوضح هذه، يعني لماذا جاءت الآية بهذا اللفظ. لو رجعت لسبب النزول عرفت لماذا جاءت الآية بهذا اللفظ، لأنه كان في قتال بين حيين من العرب، بعضهم أشرف من بعض، حي أشرف من الثاني، فصار بينهم قتال، فقتل من هؤلاء قتل من هؤلاء، فلما أتوا يصطلحون قالوا لا نرضى حتى نقتل بالمرأة من عندنا رجل منكم، ونقتل بالعبد حرا منكم، حتى يظهروا الشرف أنهم أشرف منهم. فإذا فيهم امرأة مقتولة من الحي الشريف اللي قتل من امرأة، فهم ماذا يريدون؟ يريدون يقتلوا رجلا ومعنه ليس هو القاتل. هذا من عصابة الجاهلية، ما زال موجود للأسف الآن في بعض الدول في الصعيد وكذا. إذا قتل شخص من هذه القبيلة وقتل واحد عادي أو وضيع، من يقتلون؟ يقتلون شخص شريف عالم ولا كبير وجيه وكذا، مع أنه ما قتل ولا له ذنب ولا رضي ولا حرض ولا شيء، ظلم واضح. يعني عصبية الجاهلية، حمية الجاهلية، إظهار الشرف والعز، أو يقتلون اثنين ثلاثة بالواحد. فالله عز وجل أبطل حمية الجاهلية هذه، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. يعني عبد منكم مقتول قتله عبد، تقتلون من؟ العبد القاتل. ما تقتلون حر إظهار الشرف، لا، تقتلون القاتل ولو كان عبدا. قتلت امرأة من عندكم، قتلت امرأة، تقتلون من؟ المرأة اللي قتلت المرأة، ولا يجوز أن تذهبوا تقتلون رجلا بدل المرأة. إذن هذا فيه فائدته إبطال لحمية الجارية وعدل الجارية هذه، فلا مفهوم لها إلا في هذا الأمر، لكنها ليس لها عموم، إنما هي يعني في قضية أو نازلة معينة لإبطال ما كانوا عليه. فإذن لا إشكال في هذه الآية، لكن هل إذا قتل الرجل بالمرأة هل يجب على أولياء المرأة أن يدفعوا نصف دية الرجل؟ لأن الحين هذا رجل قتل امرأة، دية الرجل 100، دية المرأة 50. طيب يقول أهل المرأة، أهل الرجل الذي قتل المرأة، يقولون هذا صاحبنا قتل امرأة ديتها 50، وأنتم الآن ستقتلون رجل ديته كم؟ 100. إذن أعطونا كم؟ 50، حتى يصير في عدل، لأنه أذهب منكم نفس قيمتها أو ديتها 50، والآن ستذهبون منا نفس قيمتها أو ديتها 100، إذن ما في عدل. أنتم كأنكم أخذتم 100 مقابل 50، واضح التعليل؟ هل هذا صحيح هذا القول؟ هذا ضعيف، ولو قال به من قال قول ضعيف، لأنه مخالف لعمومات النصوص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن الرجل يقتل بالمرأة، ولم يقل ويؤدون نصف دية الرجل، وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس، ولم يتعرض لاختلاف الدية، لأن النفوس في القصاص واحد، موضوع الدية موضوع ثاني، لكن في القصاص النفوس واحدة. وذلك لا فرق بين نفس كبير وصغير. لو أن شخصا عالما أو أميرا وكبيرا وجيها وكل صفات الحسنة فيه قتل طفلا في المهد عمدا، يقتل به ولا لا؟ يقتل به. طيب فيه تعويض ولا ما فيه؟ ما فيه تعويض، النفس بالنفس بدون نظر إلى أي فارق أو ميزة بينهم. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني هذا الدنانير هل هي أصل أم أنها تقدير؟ هذه مسألة خلافية، وسيأتي بالحديث بيان ذلك. رواه النسائي وقال وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. قلنا مرسل لكنه له شواهد يتقوى بها وتلقته الأمة بالقبول. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا. الديانة لماذا تسمى عقلا؟ لأن الإبل التي تؤدى إذا وصلوا إلى بيت أصحاب الدية يعني أولياء الدم يعقلونها لئلا تذهب، فسميت عقلا بسبب هذا. وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، الأرنبة هي المالان من الأنف يعني مجموع المنخرين مع الحاجز، هذه مقدمة الأنف فيها نصف الدية. وقضى في العينين بنصف العقل، بنصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة 15 من الإبل، رواه أحمد ودود بن ماجه، ولم يذكر في العين ولا المنقلة. كل هذه ما فيها خلاف إلا في بعض التفاصيل، ولا بالجملة ليس فيها خلاف. يعني اشتغل عند الفقهاء أنه إذا قطع أرنبة الأنف يكون فيها ثلث الدية، لكن قول ضعيف مخالف للحديث. لماذا فيها ثلث الدية؟ يعني نذكر بعض الأقوال المشهورة، وإذا كانت ضعيفة تذكر البين ضعفها لأنها مخالفة للدليل وليس عليها دليل، هذا اجتهاد. قالوا لأن المنخر، لأن الألم فيه ثلاثة أشياء، فيه منخر يمين ويسار يعني منخران والحاجز بينهما، فالمنخر عبارة عن ثلث الأنف والمنخر الثاني ثلث الأنف، فإذا قطعت الأرنبة راح فيها ثلث الدية، راح منخر ومنخر اثنين صارت، والقصبة الثالث يعني المنخران ثلث ثلث ففيها ثلث الدية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كم جعلها؟ نصف. يعني تقسيم الأنف في الحديث أنه قصبة ومال، النبي عليه الصلاة والسلام جعله قسمين، القصبة نصف والمارل اللي يجمع المنخرين نصف. هم قالوا لا، المنخر ثلث، منخر ثلث والمنخر الثاني ثلث والقصبة ثلث، جعلوا ثلاثة أقسام. فإذا قطعت الأرنبة راح كم؟ منخران، كل واحد فيه ثلث صارت ثلثين. لكن أقول هذا اجتهاد مقابل النص فلا يعول عليه، كل اجتهاد مخالف للنص إنه مردود. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه الجماعة إلا مسلم. طيب لو قال كيف سوى بين الشارع وهي مختلفة في المنافع؟ هذا سؤال يمكن يعني يطرأ على بال أحد، فنقول لأن الديات ليست بيعا وشراء، فرق بين الدية وبين قيمة العبد. إحنا بتشتري عبد، لو مثلا في عبيد هذا العبد يسوى 20,000، هذا يسوى 10,000، هذا يسوى 15,000، حسب الصفات، الشاب غير الكاهن غير الشايب العالم اللي عنده حرفة وكذا، لأنه سلعة يرتفع الثمن ويقل حسب المواصفات، هذا في البيع والشراء. فالخنصر لو كان يعني في العبيد واحد قطع خنصر عبد ليس في دية، في حكومة، يعني حسب ما ينقص من قيمته، واحد جنى على العبد قطع الخنصر، واحد ثاني جنى على العبد قطع الإبهام، هل هذا مثل هذا في ضمان العبد؟ الجواب لا، فالضمان يكون على حسب ما فوت من المنفعة بالنسبة للعبد. مثل لو اعتدى على بهيمة، على بقرة وعلى خيل وقطع رجل ولا كذا، يضمن قدر النقص الذي حصل في هذه البهيمة. فالعبيد سلع يباعون ويشترون، فيكون على حسب ما نقص من ثمنه. أما بالنسبة للحر فإن الدية هي مجرد يعني تعويض، ولا يراعى فيها الدقة في المنافع، أنها تعويض لاحترام المؤمن والزجر عن العدوان عليه. يعني الدية فيها ردع، وفيها أيضا تعويض للمصاب الذي فقد عضو كذا يعوض بما. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا أخذناه في رواية، قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع رواه الترمذي وصححه. طيب المرأة إذا قطع أصبع، هذه عجلناها لأنها مناسبة، واللي بيجي لها حديث خاص، واحد قطع أصبع امرأة كم فيه؟ الظاهر غالبكم يغلط في المسألة لأنه ما وصلناها، لكن نذكرها سريعا ونرجع لها إذا نوضحها أكثر إذا جاء موضوعها. واحد قطع أصبع امرأة كم فيه؟ 10 ولا 5؟ ها؟ عشديتهم يعني كم؟ ها 5 يعني. 10 × 50 5 صح ولا خطأ؟ ها صح؟ ها ها؟ إذا الثلث يتساوى. أحسنت، مرت معك المسألة. أنه ما دون الثلث، ما دون الثلث الجراح المرأة كالرجل. يعني قطع أصبع امرأة فيه 10 من الإبل، قطع أصبعين فيها 20، قطع 3 فيها 30 دون الثلث، قطع 4 فيها كم؟ 20. هذه سيأتي لها باب خاص، بس أنا عجلناها عشان مناسب لهذا الموضوع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأسنان سواء والثنية والضرس سواء. رواه أبو داود وابن ماجه. أيما أعظم نفعا، الضرس ولا الناب أو الثنية وكذا؟ الضرس لأنه هو اللي عليها الشغل، هذه جمال وكذا لا، لكن الضرس أهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الصحيح والحسن واللي لها شواهد تنجبر ما يحتاج نوقف عندها، لو جاء حديث ضعيف ما له شواهد ونبينه، لأن كل حديث هذه مقبولة ولها شواهد وحسنة ويعمل بها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع 10 من الإبل. رواه أحمد وابن داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل أصبع 10 من الإبل، وفي كل سن 5 من الإبل، والأصابع سواء والأسنان سواء. رواه الخمسة للترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح 5 و5 من الإبل. رواه الخمسة. المواضح سبق لنا كم هي، وهي التي توضح العظم، تشق الجلد وتوضح العظم بدون هشم وبدون نقل. فعندنا موضحة وهاشمة ومنقلة، 3. الموضحة تشق الجلد واللحم ويبين العظم وهو في مكانه، والهاشمة تكسر العظم وهو في مكانه. الهاشمة تكسر عظمه في مكانه، والموضحة تنقله. الموضحة فيها 5، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المنقلة فيها 15، وهذه ثابتة في الحديث. طيب الهاشمة كم فيها؟ 10. هل ورد في الحديث؟ لا، هذا في قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتلقته الأمة بالقبول، ليس له مخالف، تلقته الأمة بالقبول، وإلا الحديث ليس فيها ذكر الهاشمة. قضى في العين ولأبي داود منه، وقضى في العين القائمة الساد المكان بثلث. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. رواه النسائي ولأبي داود منه. قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، يعني هذا أيضا مخالف لما عليه كثير من الفقهاء. القاعدة عند الفقهاء تجدها في كتب الفقه، يقولون كل عضو أشل ففيه حكومة، يعني اليد السليمة فيها نصف الدية، يد مشلولة لكنها موجودة إذا قطعت يقولون فيها حكومة. طيب الحديث ماذا يقول؟ فيها ثلث الدية. ماذا نقدم؟ نقدم الحديث، حديث حسن، ولا نأخذ بكلام الفقهاء؟ لا شك نقدم الحديث، نقدم الحديث يعني نص في الموضوع. والحديث حسن عمرو بن شعيب عن جده نبي عن جده الصحيح انه من قبيل الحسن ومن قبل عمرو لا باس به. اذا عندنا ثلاثه اشياء: اليد مشلوله، والعين العوراء لكنها موجوده لكنه ما يرى بها، فاذا قلعت او طمست ذهب الجمال، يعني ما فيها بصر لكنها ساده لمكانها فيها جمال، فاذا اعتدي عليها وفقعت ففيها الثلث. والسن السوداء، السوداء يعني فيها سوس فاسده لكنها موجوده قائمه تسد المكان، هذه شبيه اليد الشلاء وشبيه العين العوراء. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذه الثلاث معا: يد مشلوله ما فيها حركه لكنها فيها جمال احسن من المقطوع، والسن السوداء فاسده لكنها موجوده تسد المكان، والعين كذلك. هذه ليس بيد دية كامله ولكن فيها ثلث ديتها، ثلث دية اليد وثلث دية العين وثلث دية السن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، ذكر أحمد محمد في رواية أبي الحارث وابن عبد الله. مشهور هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأربع ديات والرجل حي، ولو مات ليس في دية واحدة، فيمكن أن يصير في أكثر من دية في الشخص الواحد لأن المنافع متعددة، وهذا دليل أن المنافع فيها الدية. أنا ما في شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ما سبق: الأنف، العين، اليد، الرجل، أسنان، أصابع. أما المنافع فلا يعرف فيها حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قضاء عمر رضي الله عنه وله سنة متبعه وتابعه الصحابة ولا يعرف له منكر. منافع معروفة: السمع، الأذن موجودة ما خطأت لكن ذهب السمع، البصر سلط عليه أشعة وكذا وذهب البصر، العين سليمة موجودة، ذهب البصر لكن العين سليمة موجودة بنفس شكلها، كذلك بقية المنافع. النكاح يمكن أنه ذهب عليه نكاحه ولم يقطع الذكر، وكذلك بقية المنافع. المشي مثلا هو اعتدى عليه بطريقة أنه صار ما يمشي، الصلب لم ينكسر، ما كسر الصلب لكنه فقد المشي، وهكذا العقل اعتدى عليه وذهب عقله. فكل هذه المنافع كل واحدة فيها الدية كاملة لأن منفعة كبيرة. طيب لو ذهب بعض هذه الصفة، ضعف السمع، ضعف البصر، ضعف الكلام، اعتدى عليه فصار ما ينطق بعض الحروف حرف أو حرفين، صار فيه يعني ما تخرج واضحة، فكيف يكون الأمر؟ نقول حكومة على حسب ما نقص. الحروف تقسم، الدية تقسم على عدد الحروف فيتبين كل حرف كم نصيبه، ففقدوا حرف حرفين يدفع مقدار ما يعادل الحرف من الدية، الحروف 28 تقسم الدية عليها. كذلك السمع والبصر، يعني البصر ضعف لكنه موجود فننظر كم نقص. عين اعتدي عليه، عين سليمة، كيف نعرف كم نقص؟ يقولون تسد العين هذه المصابة تغلق وينظر في السليمة ويأخذون شيء، فقط يقولون بيضة، يعني مو شرط بيضة، أي شيء يراه ونمشي، يمشي واحد تشوف إيه تشوف إيه لين يبدأ يقول لا خلاص ما شوف انتهى النظر، يخط خط في ذلك المكان، ثم تكشف العين المعيبة المجني عليها وتغطي العين السليمة، ثم تأخذ نفس البيضة هذه ولا أي شيء ويمشي نفس ما سوى في الأول، ما متى انقطع انقطع انقطع، فإذا انقطع يوضع خط وننظر كم الفرق. طيب يمكن يكثر، يعني يوم مشى نص المسافة قال انقطع عشان يبين النقص كثير، حتى يأخذ يعني دي أكثر. ما حل هذا؟ الفقهاء عندهم دقة ما قالوا شيء حتى هذا وجدوا لها حل. وش حلها في رأيكم؟ اللي ما قرأ كان الفقهاء نشوف هل يقدر يجيبها كذا من نفسه؟ مش حلها هذه، لأنه احتمال يكذب ولا لا؟ احتمال يكذب، خصوصا أنه حافظ على الجاني، لأن الجاني ضربه فهو حافظ ينتقل، فيمكن نص المساء هو يشوف لكن خاصة حين ما شوف ويخطوا الخط وهو لا باقي، فهو يعني أظهر أنه نقص أكثر. وش حلها هذه؟ حلها أنه تسوى مرتين ثلاثة، واضح؟ نعيد الحيلة هذه، نقول له يلا الآن انقطع حط خط، طيب نجي مرة ثانية ويمكن بعد يوم أو كذا حتى ينسى ويصير ما يقدر يضبطها أصلا، نكررها مرة ثانية. إن كان كاذبا وش بيصير؟ تختلف المسافات، وإن كان صادقا فهي واحدة، الأولى والثانية والثالثة نفسها، أما إذا اختلفت فهو كاذب لأنه ما يستطيع يضبطها 100%، ما عنده متر يمتر ويكذب وهذا ماشي. فحلها سهل يعني يبين الكاذب بسرعة، وهذه متبعة في التحقيقات في الجنايات وكذا، إذا جابوا المجرم أو المتهم، ما نقول المجرم المتهم، جابوا المتهم ما يدون صادق ولا كاذب، ما في شهود، فيبدون يسألونه أشياء، أسئلة كثيرة تسجل، يسألونه 20-30 سؤال، وين رحت وين جيت وسويت وكذا وكذا، وهو يتكلم يسجلون كلامه ثم يتركونه لأنه ما كتبه الكلام اللي قال وينسى مع الأيام ينسى، بعدين يسجنون إذا كان جريمة قتل وكذا ومتهم، يمكن يسجن وما يكون عنده قلم يكتب ولا شيء، خلنا في السجن يراقب ما يكتب شيء، وبعد شهر أو أكثر أو أقل يؤتى به ويعاد عليه نفس الأسئلة لكن يغير الترتيب وكذا. فإن كان كاذبا هاي بيختلف الكلام، نسي وش قال قبل شهر، وين كنت يا وقت الجريمة وكذا، وقال كنت عند فلان، مع السؤال الثاني والثالث والعاشر 20-30 سؤال مستحيل يحفظ وش قال من الكذب في جواب كل سؤال. فإذا كان كاذبا تغير كلامه، وإن كان كلامه واحد بعد مرة ثانية يحقق معه ثالثة بعد شهرين ثلاثة، فإذا كان كلامه منتظم فهو صادق، وإن اختلف فهو كاذب. باب دية أهل الذمة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف دية المسلم. هذا من باب التنويع في العبارة، في الأولى قال عقل وثم قال نصف دية، عقل دية كلها معنى واحد، يقول هذا من باب تنويع العبارة. رواه أحمد النسائي والترمذي، وفي لفظ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذا الآن اختلف الحديثان، الأول قال عقل الكافر، الكافر يشمل اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي وما عندي أنا، كافر غير مسلم. واللفظ الثاني خص أهل الكتاب دون غيرهم، يعني اللفظ الثاني أن هذا خاص بأهل الكتاب دون الوثنيين، وأهل الكتاب كما تعرفون لهم أحكام تخصهم في يعني مراعاة لهم أو معاملة أحسن من معاملة غيرهم. الله أباح الله سبحانه وتعالى نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم بخلاف الوثنيين. اختلف العلماء رحمه الله، منهم من قال إن اللفظ الثاني يفسر الأول عقل الكافر، ثم بينه قال عقل أهل الكتابين، يعني جعل الأول يعني مثل ما قول إنه يعني مطلق والثاني مقيد، الأول مطلق الكافر مطلق يشمل كل ملة غير الإسلام، ثم الثاني قيد قال عقل أهل الكتابين، فنجعل الثاني مقيدا للأول فيختلف الكتاب عن غيره. هذا الذي مشى عليه عمر رضي الله عنه، لأنه جعل دية المجوسي 800 درهم، يعني قليلة جدا، قل حتى من يمكن العشر، فدية المجوسي، المجوسي وثني. ومن العلماء قال إنه من باب العام والخاص، وليس من باب المطلق والمقيد. هذه مسألة فيها خلاف قوي، العام والخاص والمطلق والمقيد فيها كلام كثير بين الأصوليين ويختلفون كثيرا، هل هو من باب المطلق والمقيد أو من باب الخاص والعام؟ في فرق، في فرق أكيد في فرق. إذا جعلناه من باب المطلق والمقيد فالأمر واضح، مثل ما قلنا قبل قليل، يكون الحديث الثاني مقيد للأول، وأن الذي ديته نصف المسلمين هم من أهل الكتاب خاصة دون الوثنيين. طيب إذا جعلناه من باب العام والخاص، باب العام والخاص، العام أهل الكتاب الكافر، دية الكافر هذا عام يشمل كل الملل، أهل الكتابين خاص، واضح، يخص أهل الكتابين يهود النصارى فقط، إذا صار يمكن أن يحمل أو يجعل باب العام والخاص. طيب وش الفرق إذا جعلناه خاص؟ هل الخاص يقيد العام ولا ما يقيده؟ ما يقيده، لأنه في قاعدة مشهورة وهي قاعدة صحيحة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا للعام. اللي أول مرة يسمع القاعدة يتلخبط في مين واضح، لكن بالمثال تتضح. ذكر فرد من أفراد العام، يعني واحد مثال مشهور أكرم الطلبة، واحد عنده طلبة 10 قال لشخص أكرم الطلبة، الآن هذا لفظ إيش، عام ولا خاص؟ عام، يكرم جميع 10. ثم بعد ذلك قبل أن يكرم المأمور قال أكرم زيدا، هو واحد من الطلبة، أكرم زيدا. طيب هذا اللي بينفذ الآن، يقول قال لي أول أكرم الطلبة، ثم بعد يوم أو ساعة أو كذا قال لي أكرم زيدا، أنا حين ما أدري أكرم الطلبة كلهم ولا زيد فقط، مش نقول له يكرم من؟ طلبة ولا بس زيد؟ طلبة، لأنه إكرام قول أكرم زيدا ما يعارض العام، يعني هذا مزيد يعني اهتمام حرص على زيد لأنه من أفضل الطلبة فركز عليه، لكن ما في تعارض. متى يقدم العام والخاص كذا؟ إذا كان بينهم تعارض، لذلك يقولون ذكروا بعض أفراد العام بحكم إيش يوافق العام، لأنه قال أكرم الطلبة أكرم زيدا حكم واحد، لكن لو قال أكرم الطلبة قال لا، ثم قال لا تكرم زيدا، هذا العام إيش صار الخاص مقدم، العام بينهم تعارض، أكرم لا تكرم، إذا ما يمكن نعمل بالاثنين، هذا يعارض هذا، إذن لابد أن نرجح، والخاص مقدم على العام، إذن نكرم 9 وزيد نخرجه، لكن لما توافق فإنه لا يعد تخصيصا له، نكرم الجميع ونخص زيد، يعني كأننا نبدأ بزيد أول واحد لأنه ركز عليه، لكن ما يمنع أن نكرم البقية. هذا معنى أنه ذكر فرد من أفراد العام بحكم وافق العام لا يعد تخصيصا للعام، هذا معناه. إذن هذه القاعدة الآن تنطبق على هذا الحديث، إذا جعلنا باب العام والخاص، عقل الكفار أو عقل الكافر هذا الآن عام يشمل يهودي النصراني البوذي الأخ، ثم الثاني قال عقل أهل الكتابين، الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد، إذن نقول ذكر أهل الكتابين بحكم وافق الكفار فلا يعد تخصيصا للعام. من العلماء مشى على هذا وقال أن الكافر المجوسي مثل دية المجوسي مثل دية اليهودي والنصراني، لكنه ذكر الكتابين يعني اهتماما بهما لأنهم أفضل من اليهود والنصراني من المجوسي، لكن الحكم واحد مثل أكرم زيدا ما يعارض. وبعضهم جعل باب المطلق والمقيد، فالعموم الحديث محتمل، لكن فعل عمر رضي الله عنه لما جعل دية المجوسي 800، خلينا نشوف الآن دية المسلم كم، دية المسلم كم، ها كم درهم؟ هي 8، زادها عمر رضي الله عنه إلى 10، إلى 10 إلى 1000، كان 800 دينار، زادها عمر رضي الله عنه إلى 1000 دينار، الدينار 12 درهم، 1000 دينار كم كم تعادل الدراهم؟ 1000 و12000، 1000 دينار اضربها ب 12 تصير 12000، واضحة. طيب 12000 كم نصفها دية اليهودي والنصراني؟ 6000، عمر جعل دية المجوسي 800، كم بين 6800؟ العشر يمكن قريبة عشر، يعني أقل بكثير، يعني ما خلاها مثلا نصف دية الكتاب، هذه 6000، يعني لو أن نصف الكتاب صارت 3000، حتى ما جت ولا 1800. إذا معناه عمر رضي الله عنه فهم الحديث أن المجوسي ليس مثل اليهودي والنصراني، هذا واحد، ولا يعرف لهم، ما أنكروا حين الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا الله عز وجل ميز أهل الكتاب عن غيرهم بإباحة نكاح نسائهم وإباحة أكل ذبائحهم، كما هو نص القرآن في سورة المائدة. إذن علمنا من هنا أن الكتاب أفضل من الوثني، وإن كان كلهم كفارا، كلهم كفار، لكن هذا أخف كفرا، لأنه يؤمن بالله، يؤمن بالنبوات بالعموم، وإن كان ينكر بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه يؤمن بالله ويؤمن بموسى. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر البعث ويؤمن بموسى ولو كان عنده مكفرات أفضل من الذي لا يؤمن بشيء. والكفر درجة واحدة ولا لا؟ ليس درجة واحدة، الكفار يختلفون، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، النار لها 7 أبواب، يعني الدركات، فليسوا على حد سواء. فالراجح في هذه المسألة أن النصف خاص باليهود والنصارى دون أهل، دون الوثنيين. وفي رواية كانت، والتنصيب بالنسبة للذكر والأنثى نفس الشيء، يعني مثل المسلمين، الرجل أو المرأة نصف دية الرجل، كذلك في أهل الكتاب الأنثى هم نصف الرجل. الرجل كم؟ خلنا 6000، فيها تفصيل أو خلاف، خلنا نفترض أنها 6000، المرأة كم تكون؟ 3000، مثل ما يعني نجعله، مثل ما هي في المسلمين تكون كذلك في أهل الكتاب. وكذلك المجوس 800 للرجل و400 للمرأة. وفي رواية كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار، الدينار من الذهب، و8000 درهم. الصرف يختلف، هنا قال 8000، جعل الدينار كم درهم؟ 10، أحيانا يصل إلى 12 درهم، هذا معروف الصرف، أحيانا يزيد أحيانا ينقص. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم. قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، قال ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب 1000 دينار، كم زادها؟ 200، زادها 200. كان عمر أن يزيد في الدية، وش يدل عليه؟ أن الدراهم والدنانير ليست أصلا، وإنما تقدير، هذه مسألة خلافية. شو الفرق؟ قل لو كانت أصلا ما تزيد ولا تنقص، 800 دينار تبقى إلى آخر الزمن، لكن إذا جعلناها تقدير فهي تزيد وتنقص على حسب أقيام الإبل، إذا غلت الإبل زادت الدراهم والدنانير، وإذا رخصت الإبل نزلت. هذا هو الصحيح، هذا اللي عليه العمل. كانت الدية قديما، يعني قبل قريب، يعني كم سنة، كم دية الرجل عندنا في المملكة؟ كانت 100000، الحين كم تعرفون؟ 300000، زادوها، لأن البعير الآن أقل بعير بكم؟ تشريك حاشي كم تأخذه بالفريال؟ مستحيل تأخذ بالفريال، يعني زين حصلته 3 وحاشي صغير، كيف الناقة؟ من الديات مو كلها يعني كبار، لا سيأتي أنها فيها بنت مخاض لها سنة وبنت لبون لها سنتان وكذا، فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الأثر عن عمر. وكذلك جاء حديث مرفوع أنها تقدير الذهب، الدراهم والدنانير تقدير وليست أصلا، فهي تزيد وتنقص على حسب أقيام النبل. قال إن الإبل قد غلت، فرض على فرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق أي الفضة 12000. شو الفرق بين الورق والفضة؟ هل هي بمعنى واحد ولا بين فرق بسيط؟ الورق الفضة شو الفرق؟ أحسنت، الفضة غير مضروبة تسمى فضة، فضة تشمل الدراهم وتشمل غير الدراهم، فضة جنس، لكن إذا ضربت الفضة صارت تسمى دراهم، الدراهم عملة، والفضة أعم، قد تكون عملة قد تكون حليا ونحو ذلك. وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء أي الغنم 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، رواه أبو داود. لماذا لم يرفع دية أهل الكتاب؟ لأنه يعني كأنه تحقيرا لهم، لأنه اجتهاد من عمر لأنه رفع دية المسلمين وترك دية أهل الكتاب على الأولى. قد يقول قائل يعني مدام أنها النصف وجعل الدية 12000، يعني كان المفروض أن دية الكتاب تكون كم؟ 6000، ما قلنا قبل قليل، لكن عمر ترك على 4، لأنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 8000 درهم، نصفها كم؟ 4000. عمر لأنه ترك على 4 ولم يرفعها إلى 6، كأنه تحقيرا لهم. وأن سعيد المسيب رحمه الله قال كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهود والنصراني 4000 درهم والمجوسي 800، رواه الشافعي الدارقطني. وهذا يعني جاء عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف، هؤلاء هم كبار الصحابة رضي الله عنهم، فإذا شاع القول عن هؤلاء الثلاثة ولم يخالف فلا إشكال أنه هو الحق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه جده، تنبيه فيه ظهر ضيافة يقولون الإخوان قبل 10 دقائق نتوقف عشان الإخوان يروحون للضيافة هذه، بس أنا ما عندي ساعة ولا أدري عن الوقت، إذا بقي 10 دقائق نبهون. كم باقي؟ كم باقي؟ 30. إذا بقي 10 نبهون. باب دية المرأة في النفس وما دونها. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها من ديته، رواه النسائي والدارقطني. أنا عندي من ديته، وأنتم نفس الشيء، ديتها من ديتها، هذا صحيح، حتى يبلغ الثلث من ديتها أي المرأة، رواه النسائي والدارقطني. هذا فيه ضعف لكن يقويه ما بعده، مرسل سعيد يقوي. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال، هذا الشيخ مالك اللي سمى ربيعة الرأي له اجتهادات وكذا، وفي المدينة فكانوا يستنكرون من اجتهد وخالف يعني ما عليه العمل وعليه شاع في المدينة، فسموه ربيعة الرأي، كان متأثر بمدرسة أبي حنيفة وكذا فسمي ربيعة الرأي. شوف نقاشه هنا كأنه يعني متأثر بالرأي. عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد المسيب كم في أصبع المرأة؟ فقال 20 من الإبل. قلت فكم في أصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. يعني الآن ماشي بالتدريج 10 20 30. قلت فكم في 4 أصابع؟ هو يريد هذه، عنده إشكالية في هذه فأوردها على سعيد. سعيد أكبر التابعين ويعتبر من أفاضل التابعين، حتى أن مراسيل سعيد أقوى المراسيل، حتى بعضهم قال مراسيل سعيد حجة، لأنه لا يعرف بالرواية عن الضعفاء، وغالبا ما يروي عن الصحابة رضي الله عنه، لأنه يعتبر من أكبر التابعين ومن أجلهم وأفضلهم. فقال فكم في 4 أصابع؟ قال 20 من الإبل. جيت الآن اللي بضابط مع ربيع كيف؟ شوف ايش قال. قال قلت حين عظم استعمل الرأي، الآن هو استعمل حين عظم جرحها، حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال سعيد شوف التربية ما ما قاعد يفصل وهذا وكذا. قال عراقي أنت؟ العراق هم أتباع أبي حنيفة، مدرسة أبي حنيفة يسمونها مدرسة الرأي، أن أبي حنيفة رحمه الله كثيرا ما يخالف الأحاديث، أحيانا تبلغه يتأول وأحيانا ما تبلغه، لأنه ما كان مهتما ولم يكن مكثرا من الحديث، حتى قيل أنه ضعيف في الرواية، فكان يعني يجتهد ويعني يحكم برأيه وكذا، خالف في أشياء كثيرة. وعندهم قاعدة يعني مصيبة، القاعدة هذه يقولون كل حديث أحد يخالف ظاهر القرآن فهو مردود. مصيبة هذه، يخالف ظاهر القرآن، يعني جاءت الآية سكتت عن حكم، جاءت السنة بينته، يقول هذا يخالف ظاهر القرآن هو حديث أحد فيرد. حديث أحد كثيرة ولا قليلة؟ هي الأكثر، هذه الأكثر، المتواتر يعد، معناه بهذه القاعدة سنرد حديث كثيرة جدا بهذه الحجة لما عليها دليل أصلا، ما في تعارض أصلا. يخالف ظاهر القرآن، هل خالفه؟ يخالف ظاهر القرآن يعني أنه زاد على القرآن أو أنه ما في تعارض، لكن بزعم أنه يخالف ظاهر القرآن فيردونه. وذلك لو قرأت في مذهب حنيفة تجد مخالفات كثيرة بالمئات. وذلك الشافعي رحمه الله ما أدرك بحنيفة، لكنه تتبع هذه المخالفات بدأ ينقضها واحدة واحدة، ولذلك صار في مناظرات بين الشافعي وبين محمد بن حسن الشيباني اللي هو من كبار تلامذة بحنيفة، فكان الشافعي يحضر مجلسه ويناظره ويتضايق منه محمد بن حسن، وكان يورد عليه السنن وكذا فيتضايق منه. عن الشافعي قال اني تتبعت وأرى بحنيفة فنقضت واحدا واحدا. فاشتهر الشافعي وصار من أئمة الإسلام لأنه على السنة ورد على بحنيفة كثير من المسائل. قال سعيد عراقي أنت؟ يعني أنت من أهل الرأي اللي يقدمون الرأي على السنة. قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. هذا أدب رفيع من ربيعة أنه يتعامل ويتخاطب مع كبير من كبار العلماء والأئمة، كبير التابعين. سعيد، وسعيد في حدة كما هو مشهور ومعروف، فيه حدة وشدة ولا يبالي، يصدع بالحق ولا يبالي. في قصة له جميلة وذكرت في سيرتي أنه صلى، فصلى الحجاج بجواره قبل أن يكون أميرا، فالحجاج كان يسابق أو يوافق الإمام في الصلاة، يعني ما كان يهتم كثيرا، فكان يعني يركع ويسمع الإمام. فلما سلم كان سعيد منتبه له أنه يوافق الإمام، فلما سلموا أراد الحجاج أن يقوم فأمسكه سعيد. سعيد ترى نشيط قوي جدا جسمه يعني قوي، فأمسكه حتى أتم ورده اللي بعد الصلاة، ما يبغى يقطع الورد ولا يبغى يروح، فالحل أنه يمسكه. أمسكه يوم انتهى قال يا فاجر يا كذا، بدأ يسبه، هممت أن أخذ نعلي فأضرب به وجهك، هتصلي هذه الصلاة؟ فالحجاج فقال سكت ثم قام. فذهبت الأيام والسنون، صار الحجاج أميرا على المدينة اللي فيها سعيد. سعيد كما يفارق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء قال أين سعيد؟ جاء الحجاج معه كم واحد، وقف على حلقة سعيد مع أصحابه، معروف الحجاج ما يحتاج يتكلم فيه، فوقف قال أيكم سعيد؟ يمكن نضيعه مع السنين. فخاف عليه تلميذته، قال خلاص الظاهر فيه انتقم. فسعيد ماذا قال؟ قال أنا سعيد، ضرب عصر، أنا سعيد. قال جزاك الله عني خيرا من معلم ومربي، والله ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر كلامك. سبحان الله، انتفعك بهذه النصيحة الشديدة فاستفاد منها وترك العجلة والوقف. فسبحان الله، الصدق من جاد. قال هي السنة. طيب إذا قال سعيد هي السنة، هل يكون حديثا مرسلا ولا ما يكون حديثا أصلا، يعني ما قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال قال رسول الله يصير مرسل، أرفع التابعي إذا قال قال رسول الله حديث مرسل، لكن سعيد قال السنة. فاختلف العلماء رحمه الله، لأن قول سعيد محتمل، هل يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم يقصد سنة من الخلفاء كعمر رضي الله عنه؟ لأن عمر له سنة متبعة، الخلفاء كلهم الأربعة رضي الله عنهم لهم سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. النبي عليه الصلاة والسلام سماها سنة وأمر باتباعها. فإذا لا نجزم أن قول سعيد السنة أنه يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك اختلف العلماء في هذا الحديث أو في هذا القول، منهم من جعله حديثا مرسلا وقال مراسيل سعيد قوية لأنه لا يروي إلا عن صحابة في الغالب ولا يروي عن ضعفاء، ومنهم من قال أنه يريد سنة، حتى لو أراد سنة الخلفاء هل هي متبعة ولا لا؟ متبعة. وذلك العلماء قال مرسل سعيد أو قول سعيد بغض النظر عن كونه مرسل أو لا يقوي الحديث الذي قبله. تعرفون الحديث إذا وجد له شواهد، مثلا حديث مرسل مع مرسل مختلف المخارج يتقوى، مرسل مع حديث ضعيف يتقوى، ضعيف مع ضعيف يتقوى، هذه تسمى الشواهد والمتابعات. كثير من الحديث فيها ضعف في كل سنة، لكن إذا اجتمعت اثنان ثلاثة أربعة من الحديث ضعيفة اللي ما فيها متهم ولا فيها انقطاع، يعني انقطاع إلا قوية أو الجهالة إلا قوية، لكن الرواة معروفون لكن فيهم ضعف في الحفظ لكنهم غير متهمين ولا في الحديث انقطاع، فينجبر قوي بعضها بعضا. إذن هذه السنة كما قال سعيد رحمه الله رواه مالك في الموطأ عنه. فإذن هذه السنة أن عقل المرأة كالرجل في ما دون الثلث، إذا وصل الثلث وأكثر فإنها تكون على النصف. طيب ما الحكمة من هذا الحكم؟ الحكمة ظاهرة، لأن ما دون الثلث سهل، فلا يصعب على الجاني أن يدفع 10 من الإبل 20-30، لكن إذا وصلت إلى 40-50 صارت ثقيلة فترجع إلى أصل ديتها وهي نصف دية الرجل. ما هو دية الجنين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. في رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ندية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عقلتها، متفق عليه، وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. الدية العاقلة تخفيفا على الجاني، في القتل الخطأ شبه العمد، أما العمد إذا عفى أولياء الدم فالدية على من؟ على القاتل، لأنه لا يستحق أن يعان لأنه مجرم تعمد الجريمة فلا يستحق العون، لكن من قتل خطأ فليس مذنبا فتحمل العاقلة الدية لأنها تجحف بماله. أما الجنين الذي نفخت فيه الروح هذا صار إنسان، لكن لو سقط قبل نفخ الروح ما في شيء، ليس في شيء، يصير في حكومة وكذا، لكن ما في دية. الدية في الجنين الذي نفخت فيه الروح، إن سقط ميتا ففيه غرة، الغرة سمي بذلك، أصل الغرة هي البياض في وجه الفرس ثم أطلقت على الوجه من حيث هو سواء في بياض أو ما في بياض، توسع في اللغة في استعمال الكلمة، ثم صار يعبر بها عن العبد مثل ما قال رقبة، الرقبة عضو في الجسم لكن صار يعبر به عن الجسد كله، لأن الرقبة من أهم الأعضاء ولا بقاء له إذا ذهبت، فالوجه كذلك أشرف الأعضاء فيعبر به عن العبد. إذا قال غرة يعني عبد عبدا، ثم فسرها ويعني ذكر وأنثى، يعني وليد أو وليدة، عبد أو وليدة، عبد ذكر وليدة وأنثى، والسن ليس له اعتبار، لكن الشرط أن لا يكون فيه عيب يعني يزيل النفع. إذا كان في عيب لا ينتفع به يعني زمن يعني مشلول، هذا ما يجزئ، فلا بد أن يكون سالم العيوب التي يتعطل معها النفع، لأنه إذا أعطاه للمجني عليه يستفيد من هذا العبد، يصير فيه خدمة وكذا، لكن إذا كان زمنا ما في فائدة، يكون عالة عليه. لكن يعطيه صغير يعطيه كبير، الصغير مرة ما يجزي مثلا دون السبع اللي ما يستقل بنفسه، هذا ما يجزي لأنه يصير عالة على المجني عليه. يعطيه طفل عمره سنتين يبيله رضاعة يبيله لا ولا ينفع إلا إذا رضي صاحب الحق. إذا هو المجزي من فوق السبع إلى ما لحد، ما دام أنه يتحرك وينفع فيه نفع، فهذا المجني عليه إما أن ينتفع به أو يبيعه لأنه ينباع. لكن لو أخذ واحد زمن يعني مشلول أو كذا ما في نفع ما يستفيد منه. إذن لا فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى الأسود الأبيض، لا فرق. من أعطي عبدا حصل المطلوب لكنه ينفع. طيب هذا العبد الآن غرة وليده، بعض العلماء قيده بعشر دية الأم المجني عليها. عشر دية كم؟ خمس من اليمن، دية المرأة 50 عشرها 5. وهذا مشهور عند الفقهاء، لا تكاد تقرأ كتاب فقه إلا يذكرون هذا، غرة قيمتها عشر دية الأم أو المرأة. خمس، بعضهم يصرح خمس من الإبل، بعضهم يقول عشر، بعضهم يقول دية قيمتها خمس من الإبل. لكن هل في الحديث ذكر هذا التقدير؟ وموجود في الحديث، فمن أين أتوا به؟ نقول أتوا به من أمرين. الأمر الأول أنه ثبت عن بعض الصحابة رغم يحضن اسم عمر أو غيره أو بعض الصحابة أنه ذكر ذلك. هذا التقييد أو شيء حتى نأخذه بالترتيب، التقييد الآن بخمس من الإبل لماذا؟ لأنه قد يوجد عبد يعني في عيوب لا تمنع العمل لكنه ما يسوى خمس من الإبل، يعني ردي جدا، لو بيع ما يجيب قيمة ثلاثة من الإبل، هذا ما يجوز. يعني لابد أن يكون ما يقل عن خمس من الإبل، فما زاد دون خمس ما يقبل إلا إذا رضي صاحب الحق. هذا يعني فائدة الضبط بالخمس، لأن العبيد تختلف قيامه اختلافا كثيرا، فيه الغالي جدا وفي الوسط فيه الردي اللي ما يسوى قيمة بعيرين ثلاثة، فضبطت الخمسة يعني حماية لحق المجني عليه حتى لا يعطى شيئا رديا. هذا يعني فائدة التقييد. لكن ما دليل التقييد؟ الدليل أنه جاء عن بعض الصحابة رضي عنه ولا يعرف له مخالف، والدليل من السنة أنه جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في دية الجنين اللي أذكر أنه 50 شاة بخمسين شاة، 50 شاة كم تعادل من الإبل؟ واضح، 5. البعير يعادل كم؟ 10 من الغنم بالنسبة للقيمة تقريبا. حتى في الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل البعير بعشر شياة. أما في الأضحية هذا موضوع ثاني، الأضحية يعدل كم؟ 7. في الهدي الأضحية يعدل 7 شياة، هذا تعبدي. لكن في القيمة البعير يعدل بعشر شياة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنائم، عدل البعير بعشر شياة، لأن المراعاة هنا يراعى إيش؟ القيمة وليس التعبد كما في الأضحية. فإذا نقول هذا أصل، يعني الصحابة رضي الله عنهم أخذوه من هذا الحديث أنه جعل الغرة 50 أو في دية الجنين 50 شاة، فخمسون شاة تعدل 5 من الإبل، فجعلوه 5 من الإبل، لأن التقدير بالإبل هو الأكثر، فهو الأكثر في الديات فجعلوها 5 من الإبل. إذن من قال بهذا ما نقول ما في دليل، الفقهاء جاءوا بخمس الإبل، ما الدليل؟ لم يذكر في الأحاديث، من أين أتوا به؟ إذن لا نقبله، لا نقول أنه جاء في حديث عند النسائي وسند صحيح والعشر الخمسون تعادل خمس من الإبل. وقال به الصحابة رضي الله عنه. وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة، هذا واضح، العمد وشبه العمد والخطأ على العاقلة تخفيفا والعمد على الجاني. وعن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة. الإملاص هو الإسقاط، الملص يعني خرج بسرعة، إذا خرج ميتا ففيه غرة. طيب لو خرج حيا ثم مات، شخص ضرب امرأة حامل فخرج الجنين حيا ثم مات، فكم فيه؟ خمسون إبل ولا مئة ولا خمسون كان ذكر وأنثى؟ يعني دية كاملة ولا غرة؟ نقول فيه تفصيل. إن كان خرج حيا حياته مستقرة، يعني بقي ورضع كذا بكى وحياة مستقرة، ففيه دية كاملة حسب عدو ذكر ولا أنثى، لأنه صار الآن حيا، يعني الجنين غير الحي، لو جنى على إنسان حي ففيه دية كاملة والجنين غرة، هذا الآن مات بعد ما خرج، يعني تم في وقت يعيش مثله من ستة أشهر فما فوق. أما إذا كان دون الستة فحتى لو صرخ كذا ما يعتبر حيا، أنه لا يعيش أقل من ستة، لكن هذا جنى على امرأة في السابع الثامن التاسع فخرج الجنين حيا حياته مستقرة رضع وكذا ثم مات بعد ساعة يوم، ففيه دية كاملة لأنه مات متأثرا بالجناية، فكانه جنى على إنسان حي. وأما إذا خرج حيا لكن حياة ليست مستقرة، يعني متأثر بالجناية الضرب وكذا وكذا ثم مات، فهو ففيه غرة لأنه مات جنينا. أما هذه الحياة فهي آثار الضربة مثل اللي يرفس كذا ويتحرك ثم يموت، فيعتبر غرة فيه غرة، يعني يعتبر جنين. هذا الفرق بين الجنين وبين الإنسان الحي، إذا خرج حيا فهو إنسان في دية كاملة، وإذا خرج متأثرا حياة غير مستقرة ففيه غرة. وعن المغيرة نعم قال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، فشاهد محمد وسلمة رضي الله عنه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به متفق عليه. هذا لا خلاف فيه، لكن عمر رضي الله عنه خفيت عليه هذه المسألة، وكل صحابي يخفى عليه بعض السنة، هذه قاعدة، لا يوجد صحابي يحفظ جميع ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل صحابي يخفى عليه بعض الأحاديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون ويأتون ولا يمكن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام دائما، فقد يتحدث في مجلس ليس فيه أبو بكر أو عمر أو فلان وفلان، لكن لا بد أن يسمعه أحد الصحابة، فبعضهم يحفظ أشياء لا يحفظها الآخرون، لكن مجموع الصحابة يحيطون بالسنة، فالصحابة عندهم هذا معروف، إذا خفي على صحابي حديث يسأل بقية الصحابة، فلا بد أن يجد من يحفظ ذلك الحديث. وعن المغيرة رضي الله عنه أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط، يعني خيمة وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة. فقال عصبتها، طيب الجنين وحده على العاقلة ولا على الجاني؟ إذا لم تمت الحامل، إذا لم تمت الحامل، ضرب امرأة حامل فسقط الجنين ميتا والمرأة سلمت ما ماتت، الجنين ديته على من؟ العاقلة ولا على الجاني؟ طبعا خطأ، وقتل خطأ يكون على الجاني، لأن العاقلة لا تحمل إلا ما زاد على الثلث، لأن الثلث والثلث كثير، ما دون الثلث تحمله الجاني لأنه لا يشق عليه، ما زاد على الثلث تحمله العاقلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الغرة والدية على العاقلة، لماذا؟ لأن جناية واحدة، ماتت المرأة المضروبة، فلما ماتت صارت جناية واحدة، فيها دية امرأة خمسون وفيها دية جنين خمس، صارت الجناية ضمنها خمس وخمسون بعيرا، هذه كلها صارت على العاقل. فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة، قال عصبتها، فقال عصبتها: أنادي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل هذا مثل ذلك يطل. يعني ما ضبط سجع هنا، لكن ضبطت في رواية أخرى عند مسلم، قال أغرم، هذا اسم حمل ابن النابغة، أحد عصبة القاتلة، يريد أن يسقط الدية عن دية الجنين. قال أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل. هذه سجعة ثلاث جمل كلها بس سجعة واحدة، وقدم وأخر محافظة على السجعة، ولا الأصل قال أكل وشرب، لكن العكس قال أغرم من لا شرب ولا أكل من أجل السجعة، ما قال أكل وشرب، خالف الأصل من أجل محافظة على السجعة، فهو سجع متكلف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكره. هذا السجع فيه أمران منكران، الأول التكلف، والثاني أنه في مخالفة الشرع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتد في إنكاره فقال سجع مثل سجع العرب، رواه أحمد في رواية سجع الكهان، قال إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع، لأن الكهان منجمون عرفون وكفرة يكذبون ويلبسون، الكلمة الذي يأخذون من الوحي يزيدون أكثر من 100 كذبة، ويأتون بالسجع الذي يروج على الناس، صرور الكلام دبج ويروج. وذلك تجد بعض يعني الفجرة من أصحاب البدع وكذا يأتون بسجع من أجل أن يروجوا بدعة تخالف الشريعة، فهؤلاء من إخوان الكهان. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى سجعه بل أنكر عليه إنكارا شديدا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي، ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه. عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة حمل ابن مالك، هذا هو اللي سجع، قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، سقط ميتا فصار في غرة، وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها اللي هو حمل هذا إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فأو عم المقتول الظاهر، فقال أبو القاتلة أي هذا هو يمكن حمل، فإنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل. هذا يدلك على أن الرواة يروون بالمعنى، لأنه يعني بعضهم روى كذا بعضهم كذا، والسجعة التامة هي اللي ذكرناها قبل قليل. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، والله ما استهل ولا شرب فمثله طل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية، أسجع الجاهلية وكانتها أدي في الصبي غرة، رواه أبو داود ونسائي، وهو دليل على الأب على أن الأب من العاقلة. العاقلة ولا فيهم خلاف تفصيل، كم باقي؟ عشر. خلاص نقف على العاقلة منهم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والله لو صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.